الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. يعتقد الإمامية أن الأنبياء والأئمة معصومون على مستوى تلقي الحقائق الدينية، ومعصومون أيضا على مستوى تبليغها، وهم أيضا معصومون عن ارتكاب الذنوب صغيرها وكبيرها عمدا أو سهوا، كما يعتقدون بعصمتهم أيضا وعدم خطئهم في تشخيص الأمور الخارجية. غير الإمامية اختلفت آراؤهم في هذه المسألة، فبينما ذهب فريق من أتباع مدرسة الخلفاء ممن يسمون بالحشوية إلى أنه لا مانع أن يرتكب النبي معصية حتى الكبائر، وهذا لا ينافي نبوته، بينما ذهب قسم من الأشاعرة، والأشاعرة هم الفئة الغالبة في العالم الإسلامي اليوم في المدرسة الكلامية التابعة لمدرسة الخلفاء. فريق منهم ذهبوا إلى تجويز ارتكاب النبي المعصية الصغيرة، صغائر المعاصي يقول لك يمكن للنبي أن يرتكبها سهوا ونسيانا، هذا شيء مسلم يقولون، بل عمدا أحيانا يمكن أن يرتكب الصغيرة. الحق هو ما ذكره أتباع أهل البيت عليهم السلام من عصمتهم عن جميع الذنوب بمختلف أشكالها وأيضا بمختلف حالات النبي أو الإمام من التذكر والنسيان والعمد والخطأ. لا يرتكب نبي ولا إمام في اعتقاد الإمامية خطيئة أو معصية صغرت أو كبرت عمدا كان ذلك أو سهوا على الإطلاق. طيب هنا يأتي بعض التساؤل أن هناك في الآيات القرآنية المباركة بعض الآيات توهم خلاف العصمة، ظاهرها ارتكاب ذنب، فماذا يصنع أتباع مدرسة الإمامة في هذا الشأن؟ مثلا في قول الله عز وجل بالنسبة إلى آدم: وعصى آدم ربه فغوى، فيما يرتبط بنبي الله موسى: فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. فيما يرتبط بكلام نبي الله إبراهيم: قال: بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والحال أن تهديم الأصنام وتكسيرها لم يكن من الكبير كبير الأصنام، وإنما بفعل إبراهيم. وهكذا الحال بالنسبة إلى نبي الله يوسف عندما هم بالمعصية في رأيهم هذا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وبالنسبة إلى نبينا المصطفى محمد: في مثل قول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، اللي هذا قام بعمل المتحدث عنه قام بعمل غير لائق على المستوى الأخلاقي. فهذه من الآيات. وهناك أيضا روايات توهم في بادئ النظر أن النبي المعين من قبل الله قد أتى بفعل غير سائغ غير جائز: عصى ربه وما شابه ذلك. كيف تقولون يا معشر الإمامية أن الأنبياء لا يصدر منهم ذنب أو معصية، لا صغيرة ولا كبيرة، لا بالتعمد ولا بالسهو؟ هناك إجابة عامة تصلح لكل القضايا، وهناك إجابات تفصيلية على كل آية من الآيات، وسنرى كيف يتسع الوقت للحديث عن أصل المسألة وعن بعض الأمثلة. القاعدة العامة هي هذه، وأرجو الالتفات إليها. عندنا من المسلم أن الدليل القطعي لا ينقضه دليل ظني، وهذا واضح. الظن لا يهدم العلم، صحيح ولا لا؟ هذا شيء من القواعد المتسالم عليها عند العقلاء، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، العلم هو الذي يمكن التمسك به، الدليل العقلي والقطعي هو الذي يتكأ عليه، وأما الدليل الظني فلا يمكن أن يهدم دليلا قطعيا. المقدمة الثانية أن الأدلة العقلية بل والنقلية من الكتاب قامت على أن المعصوم لا يرتكب خطيئة، لأنه لو ارتكب خطيئة كما ذكرنا في حديث مضى يلزم نقض الغرض. أنا الإنسان الذي أريد أتبعه لما أشوفه يرتكب الخطيئة لا أؤمن به، أنا لازم أنهاه عن المنكر، هو ذاك الوقت مو أحسن مني، أنا أحسن منه. طيب، لأنه مرتكب للمعصية، ولنفترض أنني في لم أرتكب هذه المعصية المعينة، وقد سبق الحديث عنه في أحاديث مضت، فقام الدليل العقلي على أنه لا يمكن أن يرتكب النبي الذنب والخطيئة، لأنه يلزم من ذلك متواليات، يلزم من ذلك آثار، الناس ما يصدقون هذا النبي بعد، النبي اللي يقول لا تشربوا الخمر وهو يروح يشرب الخمر أحد يسمع منه كلام بعد؟ كلا. النبي الذي يقول مثلا لا تتعرضوا للزنا، لا تقربوا الزنا وهو يروح يسويه، أكو واحد يسمع من عنده بعد؟ أبدا. ينتقض أساس بعثته ونبوته. فإذا كان الأمر كذلك، هذا عندنا دليل عقلي بالإضافة إلى ما سبق سوقه من الآيات الكريمة في أن الأنبياء معصومون. لما نجي نقرأ آية من الآيات، هذه الآية المباركة إنما أنا أفهم ظاهرها، ولكن يحتمل أن يكون المعنى غير ذلك، يحتمل أن يكون المعنى غير ذلك. فإذا كان هناك احتمال أن المعنى المقصود غير الذي أنا أفهمه، لا يمكن لهذا الظن أن يهدم ذلك البرهان العقلي القطعي الذي سبق إقامته. خلينا نمثل بهذه الآية المباركة التي تلوناها أول الحديث. القصة هي قصة زليخة مع نبي الله يوسف. زليخة لما رأت هذا الشاب الفتى شغفها حبا وأغرمت به وتيمها، مع أنه لم يكن هو في هذا الوادي، ولكن هذا الجمال الرائع مقتحم لم يترك لها مجالا، فبدأت تنتهز الفرص لكي تخلو به، وهي امرأة شابة. في بعض النقولات أن زوجها أيضا كان يعاني من العنة والعجز الجنسي، وهذا بعد يزيد الأمر. طيب، فبين يديها شاب جميل يتوقد شبابا وحرارة وقوة وهي متزوجة ولكن غير متزوجة في الواقع، إلى أن توفرت الظروف، غلقت الأبواب، قالت هيت لك. هنا بدأت تفكر في اقتناص هذه اللحظة، همت به لكي يقضي شهوتها، وهم بها في الطرف الآخر الذي يقول بأن الأنبياء يمكن أن يرتكبوا المعاصي، يقول لك هذا هم بالمعصية. وربما بعضهم يقول مثلا أن هذا بحسب مقتضى الطبيعة البشرية أو غير ذلك، لكن هذا الكلام ليس دقيقا، لأن في هذه الآية هناك عدة معاني. التفت معي قليلا. المعنى الأول واللي وارد عن المعصومين عليهم السلام ويوافق أيضا بناء اللغة العربية، أن الهم والعزم من قبل يوسف لم يحدث أصلا، بغض النظر عن أنه هم بماذا، لم يحصل هم أبدا، لم تحصل نية، لم يحصل توجه أصلا. كيف؟ يقول لك علماء اللغة هنا، إذا جئت بكلمة مطلقة من غير تعليقها على شيء معنى ذلك أنها تحققت، أما إذا علقتها على شيء فلا تتحقق إلا إذا تحقق ذلك الشيء. شلون؟ في الآية المباركة قال ولقد همت به، انتهى. بالنسبة لها كان الهم والعزم والتقصد والإرادة خالصة، هي مو من الآن، من صار لها مدة طويلة تخطط إلى هذا الموضوع. طيب، لكن لما إجى للحديث عن نبي الله يوسف قال وهم بها لولا، هم بها لولا أن رأى برهان ربه، علق الهم على أنه لو لم ير برهان ربه لهم بها، فقد رأى برهان ربه فلم يحصل الهم. أجيب لك مثال عرفي، يسألك واحد ليش ما إجت المجلس، فأنت تقول له أنا جاي المجلس لولا أن سيارتي تعطلت في الطريق والتاير مثلا فقد الهواء. شنو معنى هذا الكلام؟ ما وصلت أنت إلى المجلس، أنا رايح إلى زيارة الحسين عليه السلام لولا أنني لم أحصل على بطاقة للصعود إلى الطائرة، يعني رحت لم تذهب بالتالي. هم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني وهو وقد رأى برهان ربه فلم يحصل الهم، إذن لو لم ير برهان ربه لهم بها، لكنه رأى البرهان فلم يحصل الهم. وبناء على هذا يقول لك من جهتها هي المرأة الهمة والعزم والإرادة والقصد جاهزة ومنتهية، همت به بعد ما في لولا أو غير ذلك، لكن بالنسبة إليه هم بها لولا. ولو أردت أن توضح المسألة هالشكل ستقول ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، في الآية تقديم وتأخير. إذا تريد الترجمها للتوضيح، ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكنه رأى برهان ربه فلم يحصل الهم. وهذا بعد يسقط أي تمسك بأنه هذا هم بالمعصية أو فكر في الشهوة أو بحسب مقتضى الطبيعة البشرية أو غير ذلك، هذا كل الكلام بعد لا يأتي، لأن الهمة والعزم والقصد إنما كان منها ولم يكن منه. هذا فد احتمال للآية المباركة، وهو وارد عن أهل البيت عليهم السلام. أكو هناك احتمال آخر للآية المباركة، وهو وارد أيضا في بعض التفاسير، وهو اختلاف متعلق الهم. أنت تجي تقول للإنسان أنا هميت بشيء، والثاني يقول أنا هميت بشيء، والثالث يقول أنا هميت بشيء. طيب، فتيجي تسأل كل واحد أنت همتك تعلقت بماذا، بماذا هممت؟ هذا يقول أنا هممت مثلا بتعلمي الدرس الديني، وذاك يقول أنا هممت بالإنفاق في سبيل الله، وذاك يقول أنا هممت بالذهاب إلى الزيارة. كلها هم، هذا هم وهذا هم وذلك هم، لكن كل واحد متعلق الاهتمام ماله يختلف عن الآخر. القرآن يقول هذا هي همت به في ماذا، ما يبين القرآن. هو هم بها في ماذا، ما يبين القرآن. لازم نروح نتساءل طبيعة هذه المرأة، همتها في يوسف ما هو؟ كانت تبغى تعلمه مثلا سورة الفاتحة؟ ما كانت تبغى تعلمه سورة الفاتحة، ولا كانت تريد تجي تخلي تعلمه صلاة الليل، وإنما همتها في شيء ثاني، صحيح لو لا؟ وهذا مو من ذاك الوقت، من فترة طويلة، وهذا الهم والعزم والإرادة والقصد والاهتمام يتردد في ذهنها، بس تبغى الفرصة المناسبة. أما هو فلم يكن عنده هلهم هذا الشهوي أصلا لم يكن عنده هذا الهم الشهوي، فإذن من أين جاء أنه هي همت به شهوة وهو هم بها شهوة؟ من وين هذا جاء؟ ماكو دليل عليه أبدا. ولذلك التفسير يأتي ويقول أن متعلق الهم مالها همت به شهوة وطلبا للمضاجعة، وهو هم بدفعها وضربها، لأنه مستعصم، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، هي تقول. طيب، ومن السابق كان يرى إنه ربي أحسن مثواي، سواء قلنا ربي إشارة إلى الله عز وجل فهي الرقابة الدينية، أو المقصود ربي بمعنى مالكي الاعتباري اللي اشتراني وجابني إلى بيته وأنعم علي وآواني وأعطاني أموال، فلا يتمشى من أخلاقي الخيانة في داخل منزله، سواء هذا المعنى أو ذاك المعنى. فهمته أبدا لم تكن متعلقة بالحالة الشهوية، وإنما بدفعها وعدم الاستجابة إليها، فهمت به شهوة وهم بها بدفعها. والشاهد على ذلك ماذا؟ أن القرآن الكريم يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الصرف في اللغة العربية معناه شنو؟ معناه دفع الشيء قبل أن يأتي. الصرف دفع الشيء قبل أن يأتي، وهذا حتى متعارف. أنت تقول أنا أسوي مصرف للماء حتى لا يدخل بيتنا، مو بعد ما يصير الماء تسوي، وإنما شنو؟ من السابق تدفع، هذا تسوي ساقية ومصرف، لو إجا ماء بعدين ما يدخل إلى داخل البيت. الصرف وهكذا دفع الشيء قبل أن يأتي. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، مو يجي إليه بعدين نشيله منه، لا، هذا يحتاج إلى فعل آخر، وإنما قبل أن يأتي إحنا مخلين إليه مسار آخر. إجا السوء إجا الفحشاء ما يوصل إليه، أكو تحويلة إليه يروح مكان آخر يصرف عنه. أكثر من هذا بعد، إنه من عبادنا المخلصين. المخلص غير المخلص، مرتبة جدا أعلى المخلص، يعني هذا ما عنده هم ولا غم ولا فكر ولا أول ولا آخر إلا أنه يفكر في ربه سبحانه وتعالى، فما عنده هم شهوية محرمة وما عنده نية خطيئة، نيته في مولاه، همته في ربه وفي رضاه. فهذه قراء تشير إلى أن هم بها لم يكن في الاتجاه الشهوي، وإنما فيما هو مناسب لشخصيته، المناسب لشخصيته من السابق واللاحق هو الاستعصام، وأنه لا يتقرب إلى هذا الحرام ولو على مستوى الهم والعزم، أن تتعلق همة وعزمة وكذا في هذا الأمر. طيب، والشاهد كما قلنا من الآية المباركة: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإذن هذه الآية المباركة وأمثالها من الآيات أقصى ما تفيد تقول نحن نحتمل أن يكون السياق بمعنى واحد، همت به بشيء وهم بها بنفس ذلك الشيء، هذا أقصى شيء، صحيح ولا لا؟ فإذا هذا، لكنه يبقى ظن ظاهر اللفظ، فإذا جاءت القرائن على خلافه نتخلى عن هذا الظهور، نقول هذا ظن غير صحيح لوجود القرائن في الآية المباركة من جهة، وأيضا لأن هذا الظاهر من اللفظ وهو ظني لا يعارض القاعدة القطعية التي أسسناها من أن الأنبياء معصومون بالدليل والبرهان العقلي والنصي الذي سبق الحديث فيه. هذا بالنسبة إلى الآية المباركة: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أختصره، إما أن نقول أصلا هم لم يحصل من قبله، ليش؟ لأن الفعل قد علق على لولا، مثل ما تقول رحت للزيارة لولا أنني لم يكن لدي بطاقة طائرة، معناه ما رحت. جئت إلى المسجد لولا أن سيارتي كانت خربانة، معنى ذلك ما رحت إلى المسجد. هم بها لولا أن رأى برهان ربه، ما دام رأى برهان ربه معنى ذلك أنه لم يحصل الهم. أي معنى من المعاني يكون الهم ما عندنا شغل في هذا الجواب الأول، أي معنى من المعاني يكون هم بها معنى شنو ما إلنا شغل فيه، لأنه لم يحصل هم وعزم وقصد من قبله. المرحلة الثانية نقول لا يا بنتنازل، خلينا نقول همت به وهو أيضا هم بها. هذه في احتمال أن يكون الهم واحد في الطرفين، هي همت بالشهوة وهو هم بالشهوة، وهذا يخالفه ما يعرف من شخصية كل منهما، شخصيتها شخصية شهوية، مطالبها مطالب شهوية، هي مرتبة هذا الأمر، غلقت الأبواب، انفردت معه كذا، بينما هو كان في واد آخر. ويؤكد ذلك القرآن الكريم بقوله: لنصرف عنه السوء، والصرف هو الدفع قبل الوصول، نصرف عنه السوء والفحشاء. ولا ريب أن الهم بالمعصية سوء وليس حسن، وليس حسنا. طيب، السوء الهم بالمعصية شيء زين؟ ليس جيدا، هو سوء. هم السوء مصروف عنه وهو العزم على المعصية، والفحشاء وهو ممارستها، اثنيناتهم مصروفين عنه، يعني مدفوعين قبل وصولهما إليه، وأنه من عبادنا المخلصين. فيتبين من هذا أن الآية المباركة لا تشير من قريب أو بعيد إلى ما يريده من يقول أن المعصوم يتمشى منه المعصية، بالإضافة إلى القاعدة الأساسية التي أسسناها. هذا مثال. مثال آخر في ما يرتبط برسول الله محمد. في قول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. قالوا، لا سيما أتباع مدرسة الخلفاء، قالوا أن النبي، زعموا أن النبي كان يجالس أحد الأثرياء من بني أمية أو من قريش، وكان يطمع في إسلامه، فأقبل عليه، وكان كفيف البصر وفقيرا، كره رسول الله مجيئه كما زعموا. وهذا كل شوية كان يريد يسأل النبي، النبي يوخر نفسه عنه ويبتعد عنه. فجاء القرآن الكريم معاتبا النبي بهذا العمل الذي لم يكن من شأنه أن يقوم به. طيب، هذا واحد من الأمثلة على ما ذكروه في سلب رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، مثل هذا أكو إجابة إجمالية كما ذكرنا، هي التي قلناها في البداية، أننا أسسنا أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وهو سيد الأنبياء والمرسلين لا يمكن أن تصدر منه معصية ولا ذنب صغير أو كبير، عامدا أو غير عامد. طيب، وهذا واحد منه، لو قلتم هذا الذنب لا يمكن أن يصدر من النبي. وأما في نفس هذا الموضوع فهو أولا مبهم، من هو الذي عبس وتولى؟ القرآن ما قال عبست يا محمد وتوليت، حتى واحد يقول هذا صريح بعد. شخص ما عبس، شخص ما تولى، ثم قال: وما يدريك لعله يزكى. التفسير اللي جاي إلها جاي في الروايات، وبعضه قد نقل عن زوجة النبي عائشة، وذاك الوقت كيف روت قسم من هؤلاء العلماء قالوا ذاك الوقت النبي لم يكن متزوجا إياها، كيف انتقل إليها هذا الحدث، وكيف انتقل إليها هذا الخبر، وكيف حدثها به، لأن الحادثة وقعت يفترض في مكة، وذاك الوقت لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله بها. هذا واحد. ثانيا القرآن الكريم الذي قبل قليل قبل سورة عبث بعدة سور جاءت سورة القلم نون والقلم وما يسطرون إلى أن يقول وإنك لعلى خلق عظيم. زين هذا اللي يسوي مثل هالأعمال أصلا ما عنده أخلاق، مو خلق عظيم ما عنده، أصلا ما عنده أخلاق. لو أن إنسانا مو نبي، واحد من الأشخاص العاديين فعل هذا الفعل، أي واحد يشهد هذا المنظر يقول هذا أخلاقه أخلاق بائسة، هذا لا أخلاق عنده، كيف يتصدى للمترف الكافر ويستدبر المؤمن المتواضع؟ شلون هذا؟ وإذا جت فيها القضية قضية دينية بعد يصير الأمر أشد إشكالا، يصير أشد إشكالا، يصير هذا أدنى درجة من نوح ومن غيره اللي رفضوا أن يطردوا المؤمنين من حولهم وأن يبعدوهم. وين صار سيد المرسلين وخاتم الأنبياء؟ بعدين في بعض الكلمات اللي لا يمكن أن تنسجم مع سيرة النبي صلى الله عليه وآله، مثل الآية المباركة وما عليك ألا يزكى. شلون يعني النبي أبدا ما كان يفكر في أن هذا يتزكى أو يؤمن أو كذا؟ هل كان النبي هكذا؟ لو كان كما يقول القرآن الكريم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يا رسول الله أنت قاعد تقتل نفسك علشانهم، تذبح نفسك حرصا عليهم، ليش؟ خفف على نفسك شوية. القرآن يعاتب النبي في مكان آخر يقول له أنت مبالغ في هداية هؤلاء، تحمل نفسك الأذى والتعب والضرار والسهر وغير ذلك من أجل هؤلاء. هذا ما ينسجم أبدا مع شخص اللي ما يهم أنه هذا خلي يتزكى أو ما يتزكى، يؤمن أو لا يؤمن، لا يهمني الأمر في شيء. طيب لذلك لا يمكن قبول مثل هذا المعنى أنه يصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الموارد، بعضها طبعا هذا أيضا قيل فيه في توجيهه أن القرآن الكريم، هذا مروي عن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، أن القرآن الكريم في قسم من آياته هو على طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة. إنسان هذا أيضا متداول في اللغة العربية، يتكلم بكلام مع زيد وهو لا يقصده بنفسه وإنما يقصد إسماع غيره، إسماع الآخرين الحاضرين في نفس المجلس. يقول لك كثير من الآيات المباركة هي من هالنوع، مثل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هل يتصور أصلا أن النبي مو فقط يذنب، يشرك بالله؟ ما ممكن هذا حتى أن يخطر في الذهن، ولكن هذا المقصود منه يا أيها المسلمون يا أيها الناس جميعا التفتوا، الشرك سبب لإحباط الأعمال فلا تقتربوا منه. طيب أو إذا في آية أخرى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الكافرين، هذا أيضا من هالباب أنه يخاطب النبي صلى الله عليه وآله ظاهرا، وفي الواقع خطابه الجدي هو للآخرين الذين هم من حوله. وأمثال هذا كثير جدا في القرآن الكريم، وهذا المورد واحد من تلك الموارد في سورة عبس وتولى. كذلك فيما يرتبط بقضية آدم أجابوا تفصيلا عليه بالتفريق بين الأوامر الإلهية المولوية واجبة الإطاعة التي لو لم يطعها الإنسان سواء كان نبي أو غير نبي يخرج بذلك من ولاية الله، وبين الأوامر الإرشادية، وهذا يحتاج إليه إلى بحث مفصل، أنه عندنا بعض الأوامر حتى وارد هذا في أحاديث المعصومين عليهم السلام، كل التفاحة مثلا على الريق، يابا أنا ما أكلت اليوم تفاح على الريق عاصي يوم القيامة مثلا يجرجروني ليش ما أكلت تفاح على الريق؟ طيب، أو مثلا اشرب الماء في 3 مصات ولا تعبه عبا، يابا أنا اشرب لي غرشة كاملة حسب التعبير في نفس واحد، طيب يودوني يوم القيامة النار لأنه شربت بهذه الطريقة؟ لا، هنا الأحاديث تريد تقول لك أنه مثل هالعمل يترتب عليه آثار سلبية في صحتك، يترتب عليه آثار سلبية في بعض الحالات في أخلاقك في بدنك، لا تسوي هذا. هذا مثل طبيب، تروح للطبيب يقول لك الطبيب لا تأكل إسكريم مثلا، لا تشرب أشياء باردة، أنت عندك التهاب في اللوز غير ذلك. واحد إذا طلع وسوى هالأشياء يوم القيامة يجرجروه أنه أنت ليش سويت هالشكل وما أطعت الطبيب، لازم يجلدوك كذا جلدة بأصوات من نار وتصير فاسق ولأنه عصيت. لا، هذه أوامر إرشادية، من يبحث عن مصلحتك يقول لك شرب الماء البارد يؤدي إلى كذا وكذا فلا تشرب. في قضية نبي الله آدم قال لا تأكل من هذه الشجرة، مو لأنه حرام وإنما لأنه يترتب عليها أن تنزل من هالمكان اللي موجود فيه أنت، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، كنت قاعد على راحتك خوش مكان، طيب مرتب أمورك، إذا تسوي غير هذا راح تتورط وتورط عيلتك من بعدك يا أبا البشر. طيب هسا أكل منها ترتبت الآثار الأخرى، لازم بعد يخرجون من ذاك النعيم إلى مكان آخر وعلى هذا المعدل. طيب فالآيات المباركة أكو إلها إجابة عامة وأكو إجابة تفصيلية لكل واحدة من هذه الآيات المباركة، والحاصل فيها الأساس هو أن الإمامية يقولون بتنزيه الأنبياء عما يشوب ساحتهم القدسية. شريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه أحد أعلام علمائنا الكبار، توفي في القرن الخامس الهجري، شريف المرتضى علم الهدى الموسوي، عنده كتاب اسمه تنزيه الأنبياء، هو كتاب بديع في هذا الأمر، إذا أحد يريد أن يرجع إليه وإلى تفاصيل ما قال اختصره أيضا و نقحه الشيخ الطائف الطوسي في بعض كتبه، وأورد نفس الحجج التي قالها الشريف المرتضى رحمة الله عليهما. نحن نعتقد أن هذه الذنوب، هذه المعاصي، هذه الخطايا لا تتمشى أبدا من المعصومين أنبياء كانوا أو أئمة، بل قد يصل بعض الأوحديين من البشر إلى درجة من التقوى عالية جدا، وهي وإن لم تكن كالعصمة الضرورية للإمام وللنبي إلا أنها في درجة عالية جدا من التقوى. ولذلك لا يستبعد بعض العلماء أن يكون لمثل أبي الفضل العباس سلام الله عليه مثل هذا المستوى العالي من التقوى الذي يقربه إلى تلك المنازل. أبو الفضل العباس ليس إماما، ليس إماما، الأئمة محصورون، وليس له العصمة الضرورية، لأن المعصومين معدودون بأعيانهم لا يزيدون ولا ينقصون، ولكن هي درجات الإيمان والتقوى أيضا إلى ما شاء الله يستطيع الإنسان أن يصعد فيها. وكان أبو الفضل العباس من هذه الدرجة العالية الطليعية، اللي ورد في بعض الأخبار أن أحد الشعراء عندما بدأ بنظم قصيدته وبدأ بهذا المقطع من القصيدة: أوما أتاك حديث وقعة كربلاء أنا وقد بلغ السماء قتامها، يوم أبو الفضل استجار به الهدى. فشاف أن المعنى جدا معنى كبير، كيف الهدى، الحسين، الدين، الإيمان يستجير بأبي الفضل، شاف أن المعنى قد يكون فيه شيء من سوء الأدب بالنسبة إلى الحسين عليه السلام، شيء من المبالغة، فتوقف هنا. قيل في ترجمة هذا الشاعر أنه في الليل رأى أبا عبد الله الحسين عليه السلام في المنام، وإذا به يقول: أكمل، يوم أبو الفضل استجار به الهدى، والشمس من كدر العجاج لثامها. بل استجار الحسين عليه السلام بأبي الفضل العباس، استجار أهل البيت ذاك المخيم، قال: اركب بنفسي أنت. بعد محاولات قال: إذا أنت قتلت ينبعث أمرنا إلى الشتات، جمعنا إلى الشتات، وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. بس مع ذلك كان لابد أن يخرج هذا الفارس البطل الذي وصل إلى أعلى درجات التقوى و كف النفس والإيثار ورياضة النفس إلى أعلى درجاتها، أن يخرج إلى المعركة. يقول هذا الشاعر: فحمى عرينته ودمدم دونها، ويذب من دون الشرى ضرغامها، بطل أطل على العراق مجليا، فعصوصبت فرقا تمور شآمها، فكأنه نسر بأعلى جوها جلا، فحلق ما هناك حمامها، فهنالكم ملك الشريعة، واتكى من فوق قائم سيفه قمقامها. الآن الشريعة أصبحت ملك يديه، قلبه كصالية الغضا من شدة العطش، أتراه يشرب الماء في هذه الحالة؟ فأبى نقيبته الزكية ريها، وحش ابن فاطمة يشب ضرامها. شلون اشرب واخويا حسين عطشان، سكنة والحرم واطفال رضعان، وظن قلب العليل التهب نيران، يا ريت الماي بعد لا حلو مار، هذا الماي يجري بطون حيات، وضوق قبل خويا حسين هيهايات.
توظن طفلة يا ويل من العطش مات وظن موتي قرى يا أب والعمر قصار زم القربة على عاتقي وانطلق يريد المخيم عظم الله أجوركم بينما هو يقاتل وإذا بلعين يأتي من خلفه ضربه على يمينه أيوة عباس أخذ السيف بشماله جاءه لعين آخر ضربه على يده اليسرى هنا وقف حائرا لا يستطيع القتال باقي شوية أمل عنده يوصل بالقرب إلى المخيم الآن مو مال قتال مال أن يتوصل بالقرب إلى المخيم لكنه ما لبث أن جاءته السهام كرش المطار فأصاب القربة سهم وأريق ماؤها وأصاب عينه سهم آخر وجاء لعين ضربه بعمود على رأسه هوى إلى الأرض صريعا مناديا أخي أدرك أخاك جاء الحسين وقف عنده يا خويا انكسر ظهري يا 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 ولا يا اقدر اقوم صرت مركايا يا 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 خويا الكويل يا للهموم يا خوي استوحدوني عقبك القوم ولا واحد علي بعايا يا 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 دي انغار يا خويا مني يا يا نجتني هالرمية اي والله يا خويا الساعة وقع بيتي بيتي علي
يا خويا الساعة عدو شمت بيا وشوفنك يا ابو فاضل عباس هذه جيوش الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.